Mais t'as tes... On
Autre... D'accord, M'chikha M'sis. Salam alaikum. الحمد وكفى وسلم على عبادي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد يعني كنت اود ان تكون هذه مراجعه منكم يعني ما يكون فيها شيء جديد.
Recording in progress.
ف الله المستعان. ناخذ بس جزئيه احنا وقفنا عند الكلام على ان النظريات الفقهيه في التطبيقات الفقهية في الكلام على مصدر التشريع ومصدر التشريع تكلمنا عنه تكلمنا عن القياس وصلنا إلى القياس لأنه المصادر التشريع أو مدارك الأحكام نص ومعنى. نص ومعنى النص والكتاب والسنة والإجماع لأن الإجماع لا يكون إجماعا إلا على دليل. والمعنى هو القياس ومسألة القياس مسألة عويصة صراحة. هذا من الأبواب الضيقة لكنها من الأبواب العلمية القوية التي لا بد للذي أراد أن يجتهد أن يكتسب هذه الآلة. نعم أنا تكلمنا على القياس وحجية القياس وأتينا بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والمعقول على حجية القياس. بقي الذين ينكرون القياس كابن حزم والظاهرية تعلمون أنهم ينكرون القياس إنكارا شديدا بل يحاربون يعني لنفي القياس. الكلام على نفات القياس يعني لا يمرون هكذا. أنا قلت لكم الشيطان عندما عارض في السجود لآدم أتى بشبه فما من أحد عنده بدعة ضلالة أو عنده خطأ يقع فيه إلا ولا بد أن يكون له شبه لا يأتي هكذا من غير شبه لأن هذا ينكشف أمره كثيرا وأيضا هو أمام نفسه ما تراه يقبل ما يقول حتى تأتيه شبهة يعني على الأقل يتكئ عليها فيقف بها. فأظهروا بعض الشبه لرد القياس فقالوا القياس مبنى على الظن بأن علة حكم النص هكذا والمبنى على الظن ظني. القياس مبنى على الظن ولأنه ينبني على حكم علة حكم النص وهي ظنية. والله سبحانه وتعالى نعى على من يتبعون الظن وقال ولا تقف ما ليس لك به علم. فلا صح الحكم القياس لأنه اتباع الظن. وفي قولي إن الظن لا يغني من الحق شيئا فتمسكوا كابن حزم تمسكوا جدا في هذا الباب. تمسكوا بذلك على أن القياس ظن والظن الآن منهي عنه وأن الله تعالى قال يتبعون إلى الظن الظن لا يغني من الحق شيئا. وهذه شبهة وهي لأنه المنهي عنه في اتباع الظن مسائل العقائد لا ظن فيه. أما في الأحكام العملية فأكثر أدلتها ظنية وأنت ترى لو اعتبرت هذه الشبهة لا يعمل بنصوص ظنية الدالة لأنه اتباع الظن هذا باطل. سنهدر ثلاث أرباع الأدلة أصلا ظنية. وأيضا أحكام على لن تجد أحكام إلا على الغالب ولا تريدها على اليقين بحال من الأحوال. ثم بعد ذلك أيضا شبهوا على الناس واشتبه عليهم هم أيضا في تحليل الأحكام قالوا مسار اختلاف الأحكام وتناقضها والشرع الحكيم لا تناقض بين أحكامه. يعني يقولون القياس ظن وخرص وتخمين والنظر في تعليل الأحكام وهذا كله يجعل العقول المتفاوتة تختلف وإذا اختلفت تناقضت الأحكام وهذا أمر عجيب. بل نحن نقول بأن العقول أصالة دلالة على فضل وتكريم الله جل في علاه لهذه الأمة. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. وفيها أيضا أنه مع اختلاف نعم الاجتهادات وللناس فهم واجتهادات لكننا نقول بأنه يعن الخلاف الذي لا نص فيه فيكون رحمة على العباد الذي لا نص فيه عليكم السلام وبركاته. إذا هذه المسألة مسألة عظيمة في هذا الباب. نقول أنت تجعلها بدل ما هي شرف للأمة وخيرية الأمة تظهر في ذلك وتنجلي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أمتك المطر لا يدر الخير في أوله أم في آخره، أنت تقول لا، هو خرص وتخمين وفي اختلاف أحكام ويكون بذلك كأن الشريعة تناقضت فلا يجوز، نقول هذا خطأ مبين. بل في هذا الباب يعني قد تجد أن الاختلاف الواقع بين الأمة فيه ما فيه من حقا الرحمة للأمة وفيه ما فيه أيضا للإحسان لكثير من الذين يقلدون المذاهب، فلهم في ذلك سعة ومندوحة على غيرها. وأيضا من الشبه التي تمسكوا بها في هذا الباب قالوا أن أصحاب القياسات يتركون الأثر، والأصل أنك لا تعمل إلا بالأثر، العلم قال الله قال رسوله، والعلم حدثنا أخبرنا أنبأنا. ولذلك يعني قال عمر إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، عايتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. كلام عمر بن الخطاب على العين والرأس وكلام قوي جدا، يقول رضي الله عنه وارضاه إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، عايتهم أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. هذه أثار موثوق بها تدل على أن القياس لا يجوز به لأنه عمل بالرأي. نقول ليس كل عمل بالرأي مردود، ليس كل عمل بالرأي مردود، بل عمل بالرأي المردود هو العمل بالرأي الرأي الذي خالف النص فقط، هذا الذي يكون فيه هذا الباب. فصحيح أن القياس حجة وأن الصحابة عملوا به، وعندنا كتاب كامل شرحناه اسمه قياسات الصحابة، قياسات الصحابة، وهذا دلالة على القياس والقياس مدرك من مدارك الأحكام لا يمكن طرحه بحال من الأحوال. لكن نحن قلنا بأن حتى القياس له ضوابط علمية، ومن الضوابط العلمية أن العلماء يقولون القياس الذي يخالف النص أو يصادم النص هو قياس فاسد الاعتبار، القياس الذي يصادم نصا فهو فاسد الاعتبار، ده التأصيل العام في هذا الباب. لذلك عندنا مسألتان في القياس نتكلم عنهما الليلة، وإن شاء الله يكون الأمر في مراجعة الإخوة أفضل. أولا أركان حكم القياس ومرتبته، القياس كما قلنا يفيد الظن، نهايته أنه يفيد الظن وهو استفراغ الوسع وبذل الجهد من المجتهد حتى يصيب الحكم الشرعي في هذا الباب، ولا يجزم بأنه قد أصاب الحكم الشرعي. لذلك ترتيبه في الترتيب الأدلة الكتاب والسنة ثم الإجماع ثم القياس، القياس يأتي في المرتبة الرابعة من مراتب مدارك الأحكام. قال الإمام الشافعي يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها أو عليهما الذي لا اختلاف فيها، فنقول هذا حكمنا في الظاهر والباطن، ويحكم السنة قد رويت من طريق الأفراد لا يجتمع الناس عليها، فنقول حكمنا بالحق في الظاهر، لأنه قد يمكن الغلط، وهذا الكلام على أنه الحكم بإيش بالغالب فيما روى الحديث، ونحكم بالإجماع ثم بالقياس، وهذا أضعف من هذا لكنها منزل الضرورة. هنا أعظم كلمة أحبها من الشافعي في هذا الباب، عندما ترى أن الناس يقدمون العقل على النقل كالمعتزل وغيرهم ضلوا أضلوا. شوف الشافعي وهو أعظم الناس فهما وهو أقوى الناس عقلا رضي الله عنه وارضاه يقول بأن القياس استخدام القياس منزل الضرورة، حياك الله معك منزل الضرورة، ولما سأل عن القياس قال كالميت للمضطر، الميت أن تبحث عن القياس بشرط أن لا يكون عندك النص الذي يحكمك في المسألة. لذلك قال هي بمنزلة أو لكنها بمنزلة الضرورة، هي أضعف المراتب، رتبة القياس يأتي في المتأخرة في الرتبة المتأخرة، قال ولكنها بمنزلة الضرورة. وللقياس أركان، قلنا القياس يحوي على أصل، أصل وفرع وحكم الأصل والجامع بين الفرع الأصل والجامع بين الفرع الأصل. فأركان القياس الأصل وهو محل الحكم المشبه به، ويشترط فيه أن يكون شرعيا وغير منسوخ، وأن لا يكون فرعا من أصل آخر، يعني لابد يكون أصل بذاتي وأن يكون حكمه شرعي، يعني هناك الدليل عليه شرعيا، وألا يكون منسوخا لأن المنسوخ لا يعمل به. الفرع هي الواقعة أو النازلة، الفرع هو الواقعة أو النازلة الحادثة التي نريد معرفة حكمها، ويشترط في الفرع أن يساوي الأصل في العلة وأن يساوي حكم حكم الأصل، وألا يكون حكمه متقدما على حكم الأصل. يبقى يشترط في الفرع أن يساوي الأصل، يساوي فيش في العلة الجامعة،
تأخذ
شهادات
المخالفين.
رددناهم، ها؟ رددناهم وقلنا بأنها ضعيفة أوهم من بيت العنكبوت، ورددنا ذلك وبيننا أنها شبهات لا يعني حتى لا يوقف معها، ما عندهمش أي روح من الأدلة التي يمكن أن يؤخذ بها. فالفرع والواقع الحادثة التي نريد معرفة الحكم فيها، يعني يشترط فيه أن يكون مساوي للأصل وأن يساوي حكم حكم الأصل، وألا يكون حكمه متقدما على حكم الأصل. هو أصلا حكمه مستقى من حكم ليش؟ من حكم الأصل. فالأصل والفرع هما واقعتان محلان أو أمران، أحدهما دل على حكمه نص والآخر لم يدل عليه نص ولكنه بالإلحاق. وهنا الأصل والفرع لابد لهم من شروط، من أعظم شروط ثبوت الحكم في الأصل بالنص، ثبوت الحكم في الأصل بالنص لأنه يلحق به الفرع. والفرع لم يثبت حكمه بنص ولا إجماع ولا يوجد فارق بينهما، وهذا يرجع إلى التأصيل العام. ما هو التأصيل العام؟ هذا يرجع إلى التأصيل العام. ما هو التأصيل العام؟ أريد التأصيل العام.
الشرع لا يفرق بين متماثلين.
أنا منتظر الإجابة. وقطر ندى أجابت إجابة صحيحة، وكان أحمد سمعي طبعا أجاب هذه الإجابة قبلها وانتظر الإجابة. نعم، أن الشريعة الغراء لا تأتي لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين، كما أنها لا تجمع بين مختلفين لا تفرق بين متماثلين. حكم الأصلي هذا هو الركن الأول في تشارط تعديته إلى الفرع شروط، أنه ليس كل حكم شرط ثابت النص في واقعه يصح أن يعد بواسطة القياس إلى واقعة أخرى، بل تشترط في الأحكام التي يعد بها القياس شروط. الشرط الأول أن يكون حكما شرعيا عمليا ثابتا بالنص، أن يكون حكما شرعيا عمليا، هذا كله خارج الإيش؟ الاعتقاد. الاعتقاد لا يدخل فيه القياس ولا في غيره. حكما شرعيا عمليا ثابتا بالنص، وأما في قوله حكما شرعيا عمليا خرج ذلك الاعتقادي، قال ثبت بالنص، هذا أيضا يخرج شيئا، يخرج إيش؟
ثبت
القياس، ثبت بالإجماع أو القياس، ثبت الإجماع أو القياس. فما ثبت بالإجماع فرأيان أنه لا يصح تعديته، وهذا الذي يعني يترجح أن الإجماع كما مقرر لا يلتزم فيه أن يذكر فيه مع الحكم المجمع عليه مستنده، مع أنه لابد أن يستند إلى دليل لكن لا يذكر معه. الثاني أنه يصح تعديته وقال شوكاني هذا هو أصح القولين، والحكم الشرعي الذي ثبت بالقياس فلا صح تعديته أصلا، لأن الفرع إن كان يساوي ما ثبت فيه الحكم بالقياس فلعي في العلة فهو يساوي واقعة النص في نفس العلة ويكون معدى بالقياس هو حكم النص، وإن كان لا يساويه في العلة فلا يصح أن يساويه في الحكم. وعلى هذا لا يصح أن يقال حرم النبيذ التفاح قياسا على نبيذ التمر الثابت حكم القياس على الخمر، ويكون تحريمه القياس على الخمر لا على نبيذ التمر، وإن كان لا يساوي في الإسكار فلا يساوي في يعني الأولى أن لا تجعله فرع على فرع ولكن فرع على أصل يرجع إلى أصل. الشرط الثاني في ذلك أن يكون حكم الأصل مما للعقل سبيل إلى إدراك علته، لأنه لو كان تعبديا إذا لا يمكن انتقاله إلى 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 آخر. لأنه إذا كان لا سبيل للعقل على إدراك التي لا يمكن أن يتعدى بواسطة القياس، لأنه كما قلنا إذا كان تعبديا فلا قياس في التعبد. والأحكام الأمر يعني إذا كان تابعا الأحكام فالأحكام استأثر الله بعلم عللها، يعني أحكام معلّة أحكام غير معلّة، أحكام التعبدية التي لا نعلم لها إلا لا قياس فيها، والقياس موجود في المعلّة. أرشد العقول إلى عللها بنصوص أو بدلائل أخرى أقامها الاهتداء بها، وهذه تسمى الأحكام المعقولة، وهي التي يمكن أن تتعدى من الأصل إلى الفرع بواسطة القياس، لأنه المعنى أصبح معلوما، المعنى أصبح معلوما، والإلحاق يكون سهلا إذا اجتمعت العلة بينهما. وتحريم الخمر الذي عدي بالقياس إلى شرب أي نبيذ مسكر، وتحريم الربا في القمح والشعير الذي عدي بالقياس إلى بيع الذرة نعم والأرز، أم كانت أحكاما مستثناة من أحكام كلية كالترخيص في العراية استثناء من بيع الجنس متفاضلا. هذا يعتبر التخصيص معيار العموم، يدل على أنه الأصل فيه أنه لا يجوز. الشرط الثالث أن يكون حكم الأصل غير مختص به، وأما إذا كان حكم الأصل مختصا به فلا يعد بالقياس إلى غيره أيضا، خصوصية والخاص لا يتعدى، الخاص لا يتعدى الغير. ولا يكون حكم الأصل مختصا به في حالتين، الأولى إذا كانت علة الحكم لا يتصور وجودها في غير الأصل كقصر الصلاة في للمسافر فهذا حكم معقول معنا، لكن لأن فيه دفع مشقة، لكن علته والسفر لا يتصور وجوده في غير المسافر. وكذلك إباحة المسح على الخفين حكم معقول المعنى لأن فيه تيسير ورفع حرج، لكن علته لبس الخفين ولو تصور وجودها في غير لبسهما. أما الثانية إذا دل دليل على تخصيص حكم الأصل به مثل أحكام دل دليل على أنها مختصة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شهادة خزيمة، قال خزائمة شهادات شهادة الرجلين، هذه خاصة ما في أحد يلحق به. كما جاءت الآيات القرآنية تحرج على المسلم أن تزوج بأكثر من أربع، وعلى المطفع عنها زوجها بعد انقضاء عدتها يحل لها أن تتزوج، وعلى أن لابد في الشهادة من رجلين أو رجل ومرأتين، ويدى أدلة على تخصيص الحكم بالرسول و بخزيمة عندما قال شهادته شهادة رجلين، وأيضا في قولي إن امرأة مؤمنة وهبت نفسها النبي أراد النبي أن يستنكحها. وعندنا أصل حكم الأصل والفرع وأيضا العلة الجامعة وهي مهمة جدا الآن. والعلة هي وصف في الأصل يبنى عليه الأحكام ويعرف فيه وجود هذا الحكم في الفرع. فالإسكار وصف للخمر بني عليه تحريمه ويعرف به وجود التحريم في كل نبيذ. مسكر وأداء وصف في ابتياع الإنسان على ابتياع أخيه بنى عليه ويعرف به وجود التحريم في استئجار الإنسان على استئجار أخيه، وهذا هو مراد الأصوليين بقولهم العلة هي المعرف للحكم، وتسمى العلة مناط الحكم وسبب وإمارة الحكم. إذن العلة هي مناط الحكم وسبب وأمارة الحكم. من المتفق عليه من جمهور العلماء المسلمين أن الله سبحانه وتعالى ما شرع حكما إلا لمصلحة للعباد، وبين ذلك وأن هذه المصلحة إما جلب نفع أو دفع مضر، فالباعث على التشريع حكم الشرعي، وهذا غالب الأحكام. مسألة التعبد في الأحكام مسألة نادرة، الغالب كل الغالب في الأحكام أنها معللة. والباعث على تشريع الحكم هو غاية المقصودة من تشريعه وهو حكمة الحكم، إباحة الفطر المريض في رمضان، حكمته دفع مشقة المريض وعلى المسافر أيضا عندما أباح له الفطر، واستحقاق الشفعة على الشريك من أجل دفع الضر عليه من شريك يأتي مخالف، وإجابة القصص من القاتل عمدا عدوانا حكمته حفظ حياة المسلمين، وإجابة قطع السارق لحفظ أموال المسلمين، وإباحة المعوضات حكمتها دفع الحرج بسد الحاجات وقضاء الخلات. والمتواضع أن يبنى كل حكم على حكمته، وأن يرتبط وجوده بوجودها وعدمها، لأنها هي الباعث على تشريعه والغايات أو الغاية المقصودة منه. لكن الرؤية بالاستقراء أن الحكمة في تشريع بعض الأحكام قد تكون أمرا خفيا غير ظاهر، يعني قد تكون يعني علة لكنها خفية جدا، أو تكون تعبدية. لا يجرك بحاسة من الحواس الظاهرة، فلا يمكن التحقق من وجودي ولا من عدم وجودي، ولا يمكن بناء الحكم عليه ولا ربط وجودي بوجودي وعدم بعدم، مثل إباحة المعوضات التي حكمتها دفع الحرج على الناس بسد الحاجات، فالحاجة أمر خفي، ولا يمكن معرفة أن المعوضة لحاجة أو لغير حاجة، ومثل ثبوت النسب بالزوجية الذي حكمته هو الاتصال الجنسي المفضي إلى حمل الزوجة من زوجها، وهذا أمر خفي لا يمكن الوقوف عليه. وقد تكون الأمر الحكمة أمرا تقديريا، أي أمرا غير منضبط، فلا ينضبط بناء الحكم عليه. والصحيح أننا نقول البناء على العلة عند العلماء يقدر البناء على الحكمة، لأن البناء على الحكمة تتفاوت، تحقيق مقاصد وتحقيق المقاصد تتفاوت من شخص إلى شخص، ومن مجموعة إلى مجموعة، ومن طريق إلى طريق، ومن بلد إلى بلد. وقد تكون الحكمة أمرا تقديريا، قد تكون الحكمة أمرا تقديريا أي أمرا غير منضبط، فلا ينضبط بناء الحكم عليه وعلى ولا ربطه به وجودا وعدم. وهذا الصحيح، احنا قلنا الأحكام لا تنط بالمصائب بالحكم، لما الحكم أصلا خاضعة لمقاصد الشريعة، والشريعة لا تقف عند حد. أما العلة، العلة منضبطة يعرف بها، السفر مشقة إذا كل سفر يوجب أو قل يتأكد فيه قصر الصلاة، ويتأكد فيه الرسالة، يتأكد فيه أيضا الصوم. نعم، والحكم في هذا العلة تؤثر فيه تأثيرا بالغا وجودا وعدما. مثل ذلك إباحة الفطر في رمضان للمريض، حكمتها دفع المشقة، قد يكون المريض يعني مرض يرجى برؤه، ومرض يكون فيه ضعف، وهذا الأمر يختلف اختلاف الناس وأحوالهم، فلو بنى الحكم عليه لا ينضبط التكليف ولا يستقيم. يعني لو جاء وقال الحكم ذلك دفع المشقة، قد يسافر الفافي والقفار، وليس هناك ثمت مشقة في المكيف وفي الطائرة، ولا يكون هناك مشقة. ولذلك قلنا أن الأحكام أنيطت بالعلة، ما أنيطت به ها بالحكم. وكذلك استحقاق الشفعة للشريك أو الجار هي حكمتها مقصد من مقاصد، ودفع الضر، دفع الضر، وهذا يغتفر فيما يغتفر في غيره. طيب إذا قلنا الأحكام والقاعدة عند العلماء في القياس، الأحكام تناط بالعلل لا تناط بالحكم، فما الفرق بين الحكمة والعلة؟ حكمة التشريع في بعض الأمور خفية، وهذه تميز عالم عن عالم، وذلك ترى أنه كان ابن تيمية جامعا جدا لحكم الشريعة، وكان جامعا للنجاة.
شكرا، عفوا.
ها؟
مسألة الشفعة، احنا ذكرنا الحكمة دفع الضر صحيح؟ ماذا يعني ماذا نستفيد؟
طب الشفع فيها نقول هو أنك يكون لك حق شراء الجزء الذي يخرج منه شريكك، شريكك على الوفاق بينكما وعلى على على على, على الخير بينكما، فالشريك قال أنا نصيبي أريد أن أبيعه، فيبيع نصيبه لرجل يكون رجلا مضايقا، رجلا منحرفا، فهنا يتأذى الشريك. لذلك الشرع جعل له من مقاصدنا، جعل له أن الشفعة واجب، لكن حتى لا يبخس حق ثاني يقول بسعر السوق لا يقلله، لو بعشر ألف يقول له هات 10,000 والمكان أنا تركته لك. مفهوم؟
كيف نطبق هنا أن الحكم يرد بالعلة ليس بالحكم؟ لأن كيف نطبقه في
مسألة الشفعة؟ احنا الآن في هذا الباب بالنسبة لمسألة الشفعة شرعت من أجل دفع ليش؟
الضر.
والضر متوقع من من؟ من الشريك المخالف، من الشريك المخالف. فلذلك بيقول له لا تابع حتى يرضى الشفيع. فهنا العلة الضر إذا حكم الشفعة لا يجوز حتى يأذن الشريك. فهمت؟ إذن لا خفاء حكمة التشريع في بعض الأحكام، عدم انضباطها في بعضها أنها يعني لازم اعتبار أمر آخر حتى يناط به الأحكام، لأن الحكمة متفاوتة متغيرة، فإذا ما تستطيع تضبط حتى ترتب حكما على الحكم، لا سيما أنه أصناف الناس الكثيرة يختلفون بذلك. لذلك قلنا بأن الأحكام تناط بالعلل لا تناط بالحكم. فالعلة وصف ظاهر منضبط بغير حكمة تتفاوت من شخص إلى شخص ومن عقل إلى عقل ومن بيئة إلى بيئة ومن زمان إلى زمان ومكان إلى مكان. فإذا الفرق بين الحكمة والعلة، الحكمة متغيرة والعلة منضبطة، لذلك أنيطت الأحكام بالعلة. أيضا الفرق بين العلة وبين السبب، هما ينبغي التنبيه له، أن بعض الأصوليين جعل العلة والسبب مترادفين. خلاصة المسألة في مسألة العلة والسبب أنهما يتعلق بهما الحكم، وفيهما فارق واحد. الدكاترة في أحد درس أصول فقه يقول لنا ما هو الفارق بين العلة والسبب؟ هناك أوجه اتفاق وواجه فارق واحد بينهما. ما هو الفارق؟ الدكاترة، سؤال للدكاترة. نريد إجابة، أنا أنتظر إجابة.
العلة متعددة،
هو كل منهما الحكم يرتبط به.
أخونا فضل يقول العلة متعددة.
الدكتور عبيد تقول العلة تأخر والسبب يتقدم، هذه فيها نظر. الدكتور أمل تقول السبب ما يتأخر والعلة تتقدم، كل ماسك في هذه المال لما؟ أحمد، العلة والسبب الفرق بينهما يتفقان ويفترقان، يتفقان باتفاق الحكم يعني مرة ترتيب الحكم عليهما، والعلة لها وصف مناسب ظاهر والسبب لا وصف له. السبب قد يأتي بهذا الوقت بهذا، السبب يعني قد يأتي معقولا وقد لا يأتي معقولا. تقول مثلا الإسكار علة لتحريم الخمر، الإسكار فهنا تقول أو الإسكار سبب في تحريم الخمر، نقول نعم يقال سبب لأنه السبب أعم، السبب علة وزيادة، مفهوم؟ يبقى يقال علة ويقال سبب. في قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، وقرآن الفجر كان مشهود، أقم الصلاة لدلوك الشمس. طب هنا الصلاة لما لدلوك الشمس؟ لما 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 لدلوك الشمس غير معقول؟ فإذا السبب هو الذي يأتي غير معقول معنا،
لا نقول علة،
لا نقول علة، نقول إيش؟ سبب. إحنا ما نعلم إيه اللي في سر في زوال الشمس أن يكون يكون الظهر، فيبقى اسمه إيه؟
سبب.
أما ما عرفت علته إتقان فهذا علة. للعلة أسباب دقيقة ونأخذ الأسباب، أسباب العلة دقيقة. أشرب بعد إذنكم وأنا أتي. شروط العلة أربعة شروط للعلة. نعم ممتاز ورد الجبل. نعم الشرط الأول أن يكون وصفا ظاهرا معنى، ومعنى أن يكون وصفا ظاهرا يعني 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 محسوس يدرك بحاسة من الحواس الظاهرة، لأن العلة تعتبر عندي العلة هي تعريف الحكم، فلا بد أن يكون وصفا ظاهرا محسوسا يدرك لأنها تعريف للحكم. نعم فهي المعرف للحكم في الفرع، فلا بد أن تكون أمرا ظاهرا يدرك بالحسي، كما في الخمر يتحقق بالحسي من وجوده في نبيذ آخر مسكر، والقدر مع اتحاد الجنس اللذين يدركان بالحسي في الأموال الربوية الستة، ويتحقق بالحس من وجودهما في مال آخر من المقدرات. يعني تقول الخمر يعني تحرم، والعلة في ذلك وصف مناسب جدا تجده في غيرها. إيش الوصف المناسب هنا؟ الإسكار، وهو تغطية العقل بإيش؟ بنشوة. لو الحشيشة فيها تغطية العقل بنشوة قلنا هي 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 خمر، هي خمر. إذا قلنا بأن الكونياك أيضا يخالط العقل بنشوة إذن هي خمر أيضا. نعم. لا بد أن يكون التعليل بوصف ظاهر محسوس، أما إذا كان الأمر خفيا لا يدرك بحاسة ظاهرة لا يمكن التحقق من وجودي ولا عدمي، فلا يعلل ثبوت النسب بحصول نطفة الزوج مثلا في رحم زوجته، بل يعلل بمظنته الظاهرة ويعقد الزواج الوالد الفراش وعاهل الحجر، ولا يعلل نقل الملكية في البدلين بالتراضي المتتابعين، بل يعلل بمظنته الظاهرة وهي الإجاب والقبول كما الشفاهي يشترطون بذلك، ولا يعلل ببلوغ الحلم بكمال العقل، بل يعلل بمظنته الظاهرة. وين المظنة الظاهرة؟ بوفور العقل هنا للصبي. يعلل بلوغ الحلم بكمال العقل، ايش 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 الشيء الدال على كمال العقل؟ انه يبلغ 15 سنة، بلوغ 15 عاما او ظهور عالم من علامات البلوغ، تكامل العقل بالبلوغ مفهوم، واصله انه يصل الى 15 عاما، هذا عند الشافعي وعند الحنابلة اعتقد. الآن لا يعلل لا يعلل بلوغ الحلم بكمال العقل، بل يعلل بمظنته الظاهرة. إيه المظنة الظاهرة التي يكون فيها وفور العقل؟
أو البلوغ
15. أي نعم، أن يبلغ 15 سنة. أحسنت. الشرط الثاني في العلة أن يكون وصفها منضبط، والانضباط أنه يكون العلة مضبوطة محدودة، يعني وجودا وعدما. وهذا لابد أن يكون متمثلا في الفرع، يعني كل هذه العلة لو منضبطة أن تكون فين؟ في الفرع، لأنه لابد من الانطباق التام حتى نقول بإلحاق الفرع إليه للأصل. ولأن أساس القياس تساوي الفرع والأصل في علة الحكم، علة حكم الأصل، وهذا التساوي يستلزم أن تكون العلة منضبطة محدودة حتى يمكن الحكم أن الواقعتين متساويتان فيها، كالقتل العمد العدوان من الوارث لمورثه حقيقة منضبطة أمكن وأمكن تحقيقها في قتل الموسي له الموسي الموسى له، وهذا والمدبر أيضا، هذا يدل على حكم الشرع الذي جاء بالمنع حتى لا يجمع حتى يأتي بنقيض قصده. لذلك لا صح التعليل بأوصاف غير منضبطة حتى نستطيع أن نلحق الفرع بالأصل، لابد أن يكون منضبطا وأن يكون ظاهرا. الشرط الثالث أن يكون الوصف مناسب، مناسبة الوصف كما قال العلماء هي مظنة تحقيق حكم حكمة الحكم. ويربط الحكم به وجودا وعدما، ومن شأنه أن يحقق ما قصده التشريع أو الشارع بتشريع الحكم من جلب منفعة ودفع مضرة، لأن الباعث حقيقة تشريع الحكم والغاية المقصودة منه هو حكمته. ولو كانت الحكمة في جميع الأحكام ظاهرة منضبطة لكانت هي علة الأحكام، لأنها هي الباعثة على تشريعها، لكن لعدم الظهور قلنا لابد أن يناط الحكم بشيء ظاهر. الشرط الرابع ألا تكون وصفا قصيرا، كأن تقول علة الربا في الذهب الذهب، علة الربا في الذهب الذهب. وهنا ممكن نقول انضباط العلل في هذا الباب، كأن تقول يعني علة الربا في النقدين هو الثمانية، لا غالب الثمانية، لأن يقول غالب الثمانية أو يقول غالب الثمانية هو أن علة الذهب والفضة هو الذهب والفضة، دي معنى غالب الثمانية، أن العلة قاصرة وليست علة متعدية، وصحيح أن الثمانية هي علة متعدية في هذا الباب. تقول علة قطع اليد السرقة بنصاب من حرز مثل، من حرز مثل. علة الرجم إلى الموت
الزنا مع الإحصان.
ثم المقسم قال نقسم العلل أو نقسم المناسب إلى مناسب مؤثر ومناسب ملائم ومناسب مرسل ومناسب ملغي، نقف عندها حتى لا نضيق على الإخوة، لأن هذه بصراحة سيتعبون نتعبهم لو أدخلنا حتى الاختبار فيها. بهذا نقول قد انتهينا من مدارك الأحكام أو مصادر التشريع، وهي كما قلنا من جملة النظريات في الفقه. مصادر التشريع قلنا الكتاب السنة الإجماع والقياس، والقياس أضعف هذه المصادر، والقياس كما قال الإمام الشافعي هو كالميتة للمضطر. كل عام أنتم بخير إخوتي الكرام، صلى الله علينا وعليكم. يعني هذه تعتبر المحاضرة الأخيرة، بعد ذلك مساء الاختبارات، يعني المشرفة الأستاذة هند معكم سيكون التواصل معها في ما تريدون إن شاء الله، والأمر يكون على السهولة واليسر بإذن الله تعالى. لو في عندكم أي أسئلة أو استشكالات تفضلوا. دكاترة لو عندكم شيء تفضلوا يا دكاترة. أرد معك دكتورة حبيبة، أحسن الله لك، نسأل الله أن 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 يعني أن أكتب لكم التوفيق والتسديد، وأن الأمة يعني تنتفع بكم أيام انتفاع، وتشرق شمسكم على الناس، تؤصلون وتؤسسون وتنشرون سنة وتدفعون بدعة. دكتورة أمل جزاكم الله خير، أحسن الله عليكم، وتدفعون بدعة، وهذا المنتظر منكم، يعني المنتظر أنكم تأخذون هذه الشهادات من أجل أن تكونوا على الموعد. دكتور محمد رد معك برناوي على الموعد، وأن الناس تلتف حولكم والفتوى تكون عندكم، وأيضا يعني تؤثرون في الناس وتؤصلون له، ونفع الله بكم جزاكم الله خيرا.
اللهم أمين وإياكم.
الله الله يرضى عنك دكتور محمد، حفظكم ربي وأحسن الله عليكم، وشكر الله لكم صبركم. إن شاء الله الطريقة دكتور عبيل، الطريقة التي تكون لكم سهلة يسيرة، ابعثوها للمشرفة الأستاذة هند مع حضراتكم، وتنقل لي الاقتراحات اللي أنتم تريدونها، وأنا أفعل ما تريدون، لا أشق عليكم بحال. وراضي معك دكتور عبيل، أحسن الله عليكم. دكتور محمد عثمان رضي الله عنك حبيبي، كما قلت كيفما تريدون، ويكون الاختبار فيه سهولة عندكم، أرسلوا للأستاذ هند اقتراحا تريدونه، وإن شاء الله ننفذه بإذن الله، بحيث لا نشق على طلبة العلم. نريد تيسير الباب لطلبة العلم يطلع في هذا الباب وينتفع الناس به. هل في عندكم أي شيء إذا أردتم يعني؟ إذا الدكاترة يأذنون لي، أستأذن من حضراتكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، يحبكم جميعا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته،
جزاكم الله خير يا دكتور.
هذا معك دكتور محمد، أحسن الله لكم جميعا، حفظكم ربي وأحسن الله لكم، السلام عليكم وبركاته. ماشي. أنا الدرمي ده دقيقة، ونأخذ الدرمي ما علينا الدرمي. الدرمي ها؟
لازم
دقيقة بس، دقيقة إن شاء الله.